بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الله عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالصلاة على الميت داخل المسجد، ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب واضحة، حيث إنه يرد السؤال عند بيان صفة الصلاة على الميت وبعد بيانها أو قبل بيانها عن موضع الصلاة، وهل يجوز أن يصلى على الجنائز في المساجد أو لا يجوز. وهذه المسألة وقع الخلاف فيها في الصدر الأول، واستقر فيها الخلاف على قولين، فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى جواز الصلاة على الموتى في المساجد، وأنه لا حرج ولا بأس بإدخال الجنائز إلى المسجد والصلاة عليها فيه، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع. وذهب طائفة من العلماء إلى المنع من ذلك، وهو مذهب الحنفية والمالكية، إلا أن الحنفية بنوا ذلك على الأصل عندهم أن الموت يقتضي التنجيس، وأما بالنسبة للمالكية فالمنع عندهم مبني على أصل سد الذرائع، وهو خشية أن يخرج من الميت شيء فيؤذي المسجد، وقالوا إن فتح الباب في هذا الأمر يضر بالمساجد، فبنوه على أصل الإمام مالك المشهور من قاعدة سد الذرائع. واستدل الجمهور واستدل القائلون بالجواز بهذه السنة الصحيحة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأصل هذا الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي أرسلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى أهله وقالت لهم: مروا به علينا في المسجد حتى نصلي عليه. فلما أدخل المسجد صلت عليه أم المؤمنين عائشة ومعها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. فلما انتهت الصلاة أنكر بعض الناس ذلك، وبلغ الخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: ألا تعجبون من الناس ينكرون هذا؟ فوالله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وهذا الحديث استدلوا به حيث إنه نص في موضع النزاع، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة داخل المسجد، ولو كانت الصلاة على الجنائز داخل المسجد ممنوعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدلت أم المؤمنين رضي الله عنها بهذا الأصل من السنة، ثم كونها تعمل بالحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مزية وميزة أخرى تدل على أن الحديث غير منسوخ، لأنها عملت به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة أصحاب هذا القول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، والأثر ثابت حيث صلى عمر رضي الله عنه على أبي بكر في المسجد، وصلى صهيب رضي الله عنه على عمر في المسجد. وبناء على ذلك يكون الأمر كالإجماع، لأن الصحابة لم ينكروا ذلك، فدل على أن الصلاة على الجنائز في المسجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث المرفوع عن أم المؤمنين عائشة، وأنها سنة غير منسوخة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينكروها. فكل هذا يدل على أنه يجوز ويشرع إدخال الجنائز في المسجد، وأنه لا بأس ولا حرج في ذلك. وأما الذين قالوا بالمنع فاستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صلى على الجنازة في المسجد محروم من الأجر، وهذا نوع من العقوبة، والعقوبة لا تأتي إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فدل على أن الصلاة على الجنائز في المساجد ممنوعة ولا تجوز. وكذلك قالوا إنه يخشى، كما يقول المالكية، يقولون إنه يخشى أن يخرج من الميت شيء فيؤذي المسجد، ثم أكدوا مذهبهم بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة النجاشي، وهي في الصحيح وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي للصحابة رضي الله عنهم قام إلى المصلى فصلى على النجاشي في المصلى. قالوا: فدل على أن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد، وإنما يصلى عليها في المصلى. فهذه حاصل أدلة القولين وحجج الطائفتين، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز الصلاة على الميت في المسجد، وذلك لما يلي: أولا، لصحة ما ذكروه من هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعمل الصحابة رضوان الله عليهم بهذه السنة، وعدم وجود المخالف لعمر رضي الله عنه وصهيب في صلاتهما على الجنازة في المسجد، خاصة وأن عمر من الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباع سنتهم. ثم إنما ذكروه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول ضعف إسناده، فإن الحديث ضعيف. وأما الوجه الثاني فعلى فرض أنه حسن كما يقول بعض العلماء، فإنه يجاب عنه بأن قوله على بأن أولا أن الحديث ضعيف، وهذا الوجه فيه أمر نحب أن ننبه عليه، وهو ما ذكره بعض العلماء والحفاظ أن الحديث في النسخ المحفوظة لسنن أبي داود الموصولة بالسماع عن أبي داود، وفيها: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. هذا هو اللفظ الموجود، وليس اللفظ فلا شيء له. وبناء على ذلك لو فرض أن الحديث حسن فإن الحديث لا يعارض، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فلا شيء عليه يدل على صحة مذهب من قال بجواز الصلاة على الجنازة، وبناء على ذلك يكون معززا مقويا لمذهب من يقول بالجواز وليس معارضا. وأما الوجه الثاني فإننا نقول: لو أن الحديث حسن فإنه يجاب عن متنه بأن قوله من صلى على جنازة فلا شيء له أن قوله فلا شيء له اللام بمعنى على، أي فلا شيء عليه، وهذا معنى معروف في لسان العرب أن تأتي اللام بمعنى على. ومن شواهد ذلك في التنزيل قوله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. وبناء على ذلك يكون قوله فلا شيء له أي فلا شيء عليه. وبهذا تجتمع النصوص في الدلالة على جواز الصلاة على الميت في المسجد. وأما ما ذكروه من الصلاة على النجاشي في المصلى فيجاب من وجهين: الوجه الأول عام لهذا المذهب، حيث يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي في المصلى لأن الصلاة في المصلى يتداعى لها الناس، وهذا أبلغ في معرفة الناس بالمعجزة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخروجهم إلى المصلى يجعل الأمر ظاهرا معروفا، وحينئذ تشتهر المعجزة من إطلاع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام على موت النجاشي وبينه البحور وبين أرض النجاشي المسافة الشاسعة. وهذا وعلى هذا الوجه فحينئذ يكون اختياره عليه الصلاة والسلام للمصلى لا يقتضي أنه تارك للصلاة في المسجد لحرمة الصلاة على الجنائز فيه. وكذلك أيضا الوجه الثاني يجاب من وجه ثان، وهو أنهم قالوا عن المالكية، وهم بعض من يقول بهذا القول، قالوا إنه يخشى منه تلويث المسجد، والمصلى له حرمة كحرمة المسجد من جهة التلويث. ولذلك قالت أم عطية كما في الصحيح حينما بيّنت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين، قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور والحيض، وقال أما الحيض فليعتزلن المصلى، وفي لفظ فليعتزلن الصلاة. فقولها فليعتزلن المصلى يدل على أنهن أمرن بذلك صيانة للمصلى مما يكون من الحائض، وهذا يدل على أن المصلى والمسجد في هذا المعنى سواء. وبناء على ذلك لا وجه لما ذكروه عن المالكية رحمهم الله في تعليلهم. وعلى كل حال فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت في المسجد، وهو أسعد القولين وأرجحهما وأولاهما بالصواب في نظري والعلم عند الله تعالى. بينت أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل في المسجد، وهذا يدل على ما ذكرناه من جواز الصلاة على الميت داخل المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد، وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد، واحتج بهذا الحديث.
قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد، هذا من توثيق نسبة القول. الأئمة الأربعة ترد عنهم أقوال وروايات، والإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، ولذلك قال قولته المشهورة رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، وقال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، لأنه تتلمذ عليه وقرأ عليه الموطأ رحمهم الله برحمته الواسعة. فإذا قال الإمام الشافعي قال مالك فمعناه أن قول مالك موثق، فإذا حكى عن مالك في كتابه أنه يقول فحينئذ يصح نسبة هذا القول إلى الإمام مالك. ثم إذا نسب القول إلى الإمام مالك يعتني طالب العلم بعد ذلك بالرجوع إلى كتب المالكية في بيان ما استقر عليه مذهبه، لأنه ربما يكون قولا لمالك في أول الأمر فيحفظه الإمام الشافعي عنه ثم يرجع عنه الإمام مالك، وقد يكون قولا للإمام ثم يخالفه أصحابه لأصول اعتبروها فتكون الفتوى أو المعتمد في الفتوى على خلاف قول الإمام، وهذا أمر يحصل فيه الخلط عند المتأخرين، أنهم لا يحسنون التفريق بين نسبة القول للإمام ونسبة المذهب، فقول شيء والمذهب شيء آخر، لأنه ربما يكون عن الإمام مالك في المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال والمذهب على أحدها، فلا يكفي أن ينسب القول إلى مالك، ولذلك يخطئ المتأخرون. فبعضهم بعض من يشتغل بالخلاف بين المذاهب ويأتي إلى الأقوال يقول القول الأول قال به المالكية، ثم يعزو هذا القول إلى الاستذكار مثلا، وفي الاستذكار قال مالك، هذا غير صحيح. هناك فرق بين نسبة القول إلى الإمام ونسبة القول إلى مذهب الإمام، فإذا قيل مذهب المالكية شيء، وإذا به قال به مالك شيء، وإذا قيل مذهب الحنفية شيء، وإذا قيل قال أبو حنيفة شيء آخر. ولذلك ينبغي أن ينتبه وينتبه طلبة العلم لمثل هذه المسألة، ومن هنا لا ينبغي لطالب العلم أن يعزو الأقوال إلى المذاهب أو إلى أئمتها إلا بتحرير وتوثيق، وهو الرجوع إلى الكتب. هناك كتب تعتني بالخلاف بنسبة الخلاف إلى الأئمة كالاستذكار والمحلى ونحوها من مطولات الخلاف، وهناك كتب تعتني بنسبة الخلاف إلى المذاهب، فينبغي التفريق بين النوعين من هذه المصادر، وعلى طالب العلم أن يتحرى الصواب. فنسب الإمام الشافعي رحمه الله إلى الإمام مالك قوله أنه لا يجوز أن يصلى على الجنائز في المسجد، وهذا هو قوله، وبين أصحابه رحمه الله أن علة ذلك خوف أنه بنى ذلك على أصل سد الذرائع، لأنه خشي أن الناس يتوسعون في هذا، ثم إذا توسعوا فيه فإنه لا يؤمن أن يخرج من الميت شيء فيؤذي المسجد. وعلى كل حال فالسنة دالة على الجواز، وإذا دلت السنة على الجواز فقاعدة سد الذرائع لا تقوى على معارضة السنة، وإنما يقال بقاعدة سد الذرائع في بعض الأحوال تخصيصا، وفي بعض العصور وبعض الأزمنة وبعض الأمكنة هذه لها عمل في غير هذا الموضع، والذي يترجح مذهب من قال بالجواز، ولعل مالكا لم يبلغ حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرق قال: احفظوا. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن سمرة رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أنس هذا حديث حسن.
ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق بمقام الإمام من الجنازة إذا صلى عليها، وهذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء رحمهم الله، أين يقف الإمام إذا صلى على الجنازة. وجمهور العلماء رحمهم الله من السلف والخلف على أن الموقف معين، بمعنى أنه إذا صلى على الجنازة فإنه يتعين عليها أن يقف بمكان معين، سواء للذكور أو للإناث. وذهب بعض السلف إلى أن الإمام يقف حيث شاء، وهذا مأثور عن الحسن البصري رحمه الله، قال حميد الطويل رحمه الله: صليت وراء الحسن على جنائز لا تحصى من الرجال والنساء، فرأيته لا يبالي أين يقف، عند رأس الجنازة أو عند رأس الجنازة أو صدرها أو عجزها. وهذا يدل على أن الأمر عنده على السعة، وأنه يقف حيث شاء. وجمهور العلماء والأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، على أنه لا بد من التعيين في موقف الإمام على الجنازة. فاختار الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يقف في وسط الجنازة، وهذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهو قول إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، قالوا إنه يقف في وسط الجنازة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يقف عند رأسه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى التفريق، فقالوا إنه يقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة أو وسط المرأة. وهذا المذهب هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو إحدى الروايات المشهورة عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا إنه يقف يفصل بالوقوف بهذا الحديث الذي معنا، حيث دل على التفريق بين الرجال والنساء. وعلل بعض العلماء ذلك بأن فتنة الرجل في صدره، ولذلك كان المقام عند أعلاه، وفتنة المرأة في فرجها فكان المقام في وسطها. وعلل الحنفية الوقوف عند الصدر والوسط بأنه موضع القلب وهو موضع الإيمان. وأيما كان، كل هذه التعليلات لا وجه لها ولا عبرة بها، لأنها تحتاج إلى دليل يدل على أن هذا الوقوف لعلة لهذه العلة، ولا دليل، لأن هذه الأمور أشبه بالتعبد منها بمعقول المعنى. ولذلك الإمساك عن الخوض في علة ذلك وسبب ذلك هو أفضل وأولى. وأيما كان، فإن أسعد هذه الأقوال وأقواها وأولاها بالصواب القول بالتفريق، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، اختارها الإمام الطحاوي وغيره من أصحابه كأبي يوسف القاضي أبو يوسف إبراهيم بن يعقوب الأنصاري، قالوا إنه إنها أشبه بالأثر والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن القول الراجح هو ما دل عليه هذا الحديث، أنه يفرق بين الرجال والنساء في مقام الإمام عند صلاته على جنائزهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه.
قام حيال رأسه، وهذا يدل على أن مقامه في أعلى البدن من جهة الرأس مقابل لرأس الرجل الذكر. نعم.
ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها. فقام حيال وسط السرير.
يا أبا حمزة كنية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله.
فقام في وسطها، ويؤكد هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح مسلم، حينما توفيت أم كعب وهي نفساء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها، فهذا يدل على أن المقام من المرأة يكون في الوسط. و هو مذهب من ذكرنا، والحنفية أخذوا بهذا الحديث على المذهب بأنه أصل عام، أنه يقوم في وسط الرجل والمرأة بناء على هذا الحديث، ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة. نعم.
فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم.
هذا السؤال يدل على حرص السلف رحمهم الله من التابعين حينما صحبوا الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا إذا رأوا أمرا من الصحابي يسألونه: هل هذا الذي فعله، وهل هذا الذي قاله، هل هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ وقد تكرر هذا، ومنه حديث محمد بن سيرين رحمه الله قال: خرجنا إلى أنس بن مالك حينما قدم إلى العراق، قال: فتلقيناه بعين التمر، وهو موضع قبل البصرة مشهور، فقال: فرأيناه يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني على غير القبلة. فلما انتهى من صلاته سألوه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته كما في الصحيحين. فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا السنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون ويعملون بالسنة. ولذلك كان التابعون رحمهم الله برحمته الواسعة يسألون الصحابة كثيرا حتى يعلموا هذه السنن ويعلموا مصدرها. ففي بعض الأحيان يجمل الصحابي ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وفي بعض الأحيان يذكر الحادثة ويبين ماذا فعل، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما صلى على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. فهذا من ذكر الحادثة من باب التوثيق. وأيضا فائدة ذكر الحادثة أنها ربما كانت متأخرة في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون القول فيها إذا كان معارضا مع غيره من الأحاديث التي هي من قبل يكون كالناسخ. فهذه من الفوائد التي كانت تستفاد من الصحابة رضوان الله عليهم إذا احتجوا. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أن طالب العلم إذا كان مع العالم أنه يستفيد من أفعاله وأقواله ويسأله هل لما قاله وعمله هل له أصل من السنة. وهذا يدل على الحرص على الدليل في الحكم الشرعي، لأن أبلغ ما يكون في العلم أن تأخذ الحكم بدليله، ولكن ينبغي أن يكون طلب الدليل بأدب ومراعاة للحرمة ولا يكون على صورة التشكيك وعلى طريقة تدل على أنه يوهن القول أو يشك فيه ونحو ذلك، بل عليه أن يراعي الأدب. فإن لأهل العلم حرمة ينبغي حفظها وعدم تضييعها. فالمقصود أن صحبة العلماء وصحبة من له معرفة بالسنن وبالأحكام ينبغي أن تكون قائمة على السؤال والمعرفة. ولذلك لما كان السلف الصالح من التابعين وتابعين بإحسان إذا صحبوا أهل العلم استفهموا منهم، وهذا كثير في تراجم العلماء، كثير في مروياتهم أنهم كانوا يسألون ويستخبرون، وما كانوا إذا جلسوا مع أحد من أهل العلم إلا سألوه ونثروا ما عنده من العلم. ولذلك العلم عند العلماء كالعين، كلما فجرت العالم كالعين، كلما نزحت منها ازدادت وكثر ماؤها. فالذي يثور علم العالم ويسأله ويستوضح منه فإنه ينال العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل كيف صرت عالما وكيف بلغت ما بلغت من العلم، قال إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فسؤال أهل العلم والاستيضاح منهم أمر مطلوب، وهذه فائدة صحبة أهل العلم. ولذلك كم من أقوام صحبوا العلماء وما انتفعوا، وكم من أقوام صحبوا العلماء فانتفعوا ونفعوا وارتفعوا، وهؤلاء هم الذين لهم اللسان السؤول والقلب العقول. من جلس مع عالم بالسنة وأحس أن الله سائله عن مجلسه، أو لقي أحدا من أهل العلم واستشعر وهو طالب علم أن الله سائله عن مجلسه مع ذلك العالم، فأخذ يسأله عما أشكل عليه من أمر دينه ويستوضحه عما التبس عليه من أحكام الشريعة، فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل. وأما من جلس مع العلماء لكي يضاحكهم ويمازحهم ولكي يتحدث معهم في فضول الدنيا ويخوض معهم في أمور لا خير فيها، فإنه يؤول بالخسران والحرمان، والموفق من وفقه الله. فمجالس العلم ومجالس الفضل ينبغي أن تقوم على السؤال، وأي شيء يصدر من العالم ينبغي على الإنسان أن يسأل عنه ويتحرى عنه. ولذلك كثيرا ما تجد في أقوال التابعين أنهم قالوا رأيته فعل كذا وكذا وسألته عن كذا، رأيته قام، بل كانوا يسألون حتى عن صفة، أي صفة تقع خاصة في العبادات، حينما حج بعضهم مع بعض وكانوا يسمعون أو يرون من الصحابي قولا أو عملا سرعان ما يسألوه عن السنة في ذلك. وهذا هو هدي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ورثه سلف هذه الأمة من الصالحين من العلماء العاملين، ويرثه من بعدهم، جعلنا الله وإياكم منهم بفضلهم. واندرست معالم العلم واندرست معالم السنن حينما ضاعت مجالس العلماء، فلا يسأل ولا يناقش ولا يبحث معه في المسائل، ولما أصبحت المجالس قفرا من ذلك ذهب العلم وذهبت حرمة أهله. وإنك والله لتعجب أن يأتي الطبيب فيجلس في مجلس العامة فيتناوله كل شخص يسأله عن داء به وعن مشكلة به، فإذا جلس العالم الرباني بينهم أو جلس طالب علم محافظ على مجالس الذكر تجدهم لا يعبهون به ولا يلتفتون إليه. ولا شك أن طالب العلم لو بادر الناس بذلك فجعل جلوسه بين الناس، جعل بينه وبين الناس فيصلا يحتكم به، وهو أن يقيمهم على السنة، فإما مجلس يعلمهم وإلا فلا. فبمجرد أن يجلس طالب العلم مع العامة ومع إخوانه وقرابته يبدأ ببيان السنن لن تفع الناس، وحصل الخير الكثير. وأذكر من بعض أهل العلم أنه كان إذا جلس في المجلس قل أن تجلس معه مجلسا إلا وخرجت بالآثار والسنن. ومن عجيب هذا الرجل رحمه هذا العالم رحمه الله أنه كان إذا جلس في المجلس في بعض الأحيان يقول لهم يا فلان، ويرى في المجلس رجلا كثير السؤال والخوض في الدنيا، فيقول يا فلان قم وصف لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرجه فيقول إذن سأصفه بك، كان صلى الله عليه وسلم يبدأ وضوءه بغسل كفيه، أين كفاك يا فلان، ثم يبدأ معه. حتى مرة من المرات أذكر قال نريد أن نصلي على الجنازة، ومرة قال نريد أن نكفن الميت، ها يا فلان ما رأيك أن تكون أنت الميت ونبدأ بتغسيلك وتكفينك. فتجد من الفوائد والسنن والخير ما لا يحصى كثرة. ولو أن الإنسان إذا جلس بين أهله وأولاده بدأ بمثل هذا، بدأ بتعليمهم الوضوء وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان عليه الصلاة والسلام، ينثر لهم السنن في كل شيء. هذا هو حال السلف. سألوه هل النبي صلى الله عليه وسلم قام هذا المقام، وهل هذا التفريق حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للسائل وهنيئا للمسؤول، رحمهم الله برحمته الواسعة وأنار قبورهم وقبور كل من نفع هذه الأمة بأنواره الساطعة، وجمعهم به وجمعنا بكم وبهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم.
فلما فرغ قال احفظوا.
قال احفظوا، هذه فائدة، وهي أنه ينبغي رفع قدر العلماء وقدر العلم والسنة. فمن علم علما يرزق من يحفظ هذا العلم، وحفظ هذا العلم الناس فيه على مراتب، منهم من يأخذ العلم ولا يحفظ حرمة من علمه، ومنهم من يحفظه ولا ينسى حرمة من علمه. وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين في أعلى المراتب، فهو سأل عن السنة ثم نبه الناس وإخوانه ومن معه أنها سنة بعد أن أثبتها أنس رضي الله عنه، فقال لهم احفظوا. وهذا تزكية لهذا العلم، وبيان أنه ينبغي حفظ السنن وعدم تضييعها. من جلس مجلسا أو سمع يذكر فيه كتاب الله، يتلى فيه كتاب الله ويبين فيه شرع الله، أو سمع حديثا أو سنة وفيها حكم شرعي، فوالله لن تزول قدماه بين يدي الله حتى يسأل عن هذه السنة، هل عمل بها وهل علمها الناس، يحاسب عن ذلك بين يدي الله عز وجل. وقد تسمع الحكم الشرعي من العالم وهو مفقود بين أمتك وبين جماعتك وبين قرابتك، وأنت مسؤول أمام الله أن تبلغهم. لم يكن الدين ومجالس العلم للناس نزهة يتنزهون بها ويتفكهون بأحاديثه، ولكنها حجج. ولذلك جاء الأسود إلى أم المؤمنين فسألها، ثم جلس معها فسألها، ثم جلس معها فسألها، فقالت له بعد مجالس أي بني أكلما سألتني عنه عملت به؟ فقال يا أماه يا أماه، وجلس يشتكي التقصير. فقالت يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك؟ هذه السنن تحفظ، وحفظها أعلى الناس في العلم من حفظه، وإذا حفظ العلم يبالغ في ضبط ما يسمع من السنن والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستهين بالكلمة فضلا عن الجملة فضلا عن الحديث التام، بل إنه يحفظ كل شاردة وواردة وصغيرة وكبيرة. الأمر الثاني أن يسأل عن معناها، فإذا سمع أهل العلم في تفسيرها وبيانها ضبط ما قالوه وحفظ ما بينوه ولم يزد في ذلك شيئا ولم ينقص منه. ثم الأمر الثالث حرص على أن يبلغ ذلك كما سمعه، وهذا هو عين قوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة فقال رحم الله، وفي لفظ نضر الله وهو خبر بمعنى الإنشاء، وفيه دعوة. قال بعض العلماء نضر الله أنها دعاء له أنه يكون من أصحاب الوجوه الناظرة وهم أهل الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنضر من نضرة الوجه. فالمقصود أن حفظ السنن وضبطها أن حفظ السنن وضبطها على الوجه المعتبر وأداؤها بكل أمانة هو ما ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم، وهو هدي السلف الصالح. قال احفظوا، أي أن هذه السنن تحفظ ولا تضيع وتبلغ ولا تترك يترك بلاغها، لأنها حجة على العبد ويسأل أمام الله عن تبليغها إلى الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث أنس هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس، والصحيح عن أبي غالب. وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام، واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن حسين المعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: بعض الناس يحكم على الجنازة مثلا إذا رأى الناس يهرولون ويسرعون في المشي أو في حمل الجنازة إلى المقبرة، يقولون هذه الجنازة صالحة، وإن كان العكس قالوا العكس، فهل هذا الفعل صحيح؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في الجنازة للصالح والطالح، فقال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة خيرا تقدمونها له، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. فهذا يدل على أنه يسرع بالصالح والطالح. وأنبه على أنه ينبغي للإنسان أن يستشعر الخوف من الله سبحانه وتعالى في القول على الله بدون علم، أن يخاف من الله ويتقي الله فيقول على الله بدون علم. وهناك أمر عظيم استأثر الله به، وليس لأحد كائنا من كان، حتى الأنبياء والرسل ليس لهم في هذا الأمر أي شيء إلا ما أطلعهم الله عليه، وهو علم الغيب. علم الغيب أمره عظيم، ولا يجوز لأحد أن يأتي إلى أمر غيبي ويتكلم فيه بدون حجة وسلطان من الله عز وجل، فقد استأثر الله بعلم الغيب. إن الميت إذا مات أفضى إلى عمله، والله أعلم بما هو آين إليه. وكم من إنسان يزكى في الناس والله ساخط عليه، ولذلك قالوا هنيئا له الشهادة، قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم أحد تشتعل عليه نارا. فهذا لا يجوز لإنسان يكون جريئا والعياذ بالله على الله، هذا إلى الجنة وهذا من خيار الصالحين، هذا إلى أعلى الفردوس، هذا كذا، ما يجوز هذا. هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يجزم به وأن يحكم به إلا بنص من الكتاب والسنة. لا يجوز لأحد أن يشهد لجنازة بأنها صالحة أو أنها طالحة إلا بدليل ونص، ولا نص، لأن هذه أمور غيبية. الذي يجوز أن تزكيه بعمله فيما ظهر لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. ومن أمثلة ذلك أن الرجل يعرف منه التواضع ويعرف منه الرحمة بالضعفاء وتفقد المحتاجين، ويعرف منه سلامة الصدر، ويعرف منه حبه للاستقامة، ويعرف منه التبكير إلى المساجد، ويعرف منه حب العلماء وغشيان حلق الذكر، ويعرف من كثرة الذكر وكثرة البكاء من خشية الله، ويعرف منها أنه ما ذكر الله إلا فاضت عيناه من الدمع، ويعرف منها أنه يكتب العلم، ويعرف منها أنه يساهم في الدعوة، ويعرف منها أنه يخرج إلى القرى وإلى الهجر فيعلم الجاهل وينبه الغافل، ويعرف منها الحسنات الطيبة. فإذا عرف من هذا الشيء أثني عليه بالخير، فإذا أثني عليه بالخير قبل هذا الثناء في الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمر في الجنازة التي مر بها فأثني على صاحبها خيرا قال وجبت، ثم مر بالجنازة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال عمر يا رسول الله مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت، ما وجبت؟ قال أما هذا الذي أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، وأما هذا الذي أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار. يموت الشخص وهو معروف بظلم الناس، بأكل أموالهم بالباطل، معروف بأكل مال اليتيم، معروف بأكل الربا والعياذ بالله، معروف بالتسلط على الضعفاء، معروف بهتك ستر الله على عباده وتتبع لعورات المسلمين، معروف بالشر، معروف أنه ما يجلس مجلسا إلا أحدث فتنة، وأنه لا يقوم في أمر إلا أفسده، معروف بسوء الظن بالمسلمين، معروف بأذيتهم، معروف بالقسوة على الضعفاء، معروف بأكل أموال الناس بالباطل، معروف بالغش بالتزوير، هذا كله يجتمع عليه حطام النار والعياذ بالله. فإذا اجتمع عليه هذا ذكر بالشر، وحينئذ شهد الناس بالظاهر. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الصحيح صحيح البخاري قال رجل يا رسول الله كيف أعلم أني أحسنت وأسأت؟ قال سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. هذا الشيء الذي تثني به على الظاهر لا تبالغ فيه واحتط فيه، لأنها شهادة، والله تعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. لا ينتظر الموتى ثناء ولا مدح ولا تزكية، بل إن المدح والتزكية حتى للأحياء شر وبلاء ما لم يحتج إليه. إياك ثم إياك والتزكية، فالتزكية بلاء وشر وعناء إلا عند الحاجة والضرورة. لا تزكي أحدا ترى جنازة مسرعة تقول هذه إلى الجنة، لا تزكي أحدا وتثني عليه إلا عند الحاجة، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. البعد عن المدح والإطراء والبعد عن الثناء ما أمكن إلا عند الحاجة، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعتمد. وعلى المسلم أن ينصح لله ولرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما معنى النصح للعامة؟ من النصح للعامة أننا إذا جئنا عند موت الميت وأخذنا في الدعاء له أن الله يغفر له ويرحمه، وأن الله يتوب عليه، وأن الله يتجاوز عن إساءته، وأن الله يقيه عذاب القبر وعذاب النار، خافت الناس من عذاب الله، وخافت الناس مما هي آيلة إليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلا يعلم الإنسان أي إلى أيهما يصير. فإذا أصبح حالنا أننا ندعو للموتى ونبتهل بالدعاء لهم أصبح كل إنسان يفكر ما هو عذاب القبر وما هو عذاب النار. أما إذا أصبحنا نرسل التزكيات هان أمر القبر. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر أو ذكر القبر بكى، فقيل أتذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزل الآخرة، منازل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. فكان السلف الصالح رحمه الله يخوفون الناس بالله ويرهبونهم وينذرونهم، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل مع العامة نصيحة لهم حتى يأخذ الحذر. لن يستطيع أحد أن يؤمن نفسه من عقوبة الله، ولن يستطيع أحد كائنا من كان أن ينجو أو يزعم أنه ناج من عقوبة الله وعذاب الله إلا أن يرحمه الله برحمته. حتى الأنبياء، فالأمر جد خطير. لا يجوز لأحد أن يزكي أحدا أو يزكي جنازة أو يزكي رجلا أو امرأة بأنه صار من أهل الجنة، إنما يرجو للمحسن الإحسان ويرجو للمسيء الصفح والغفران. وهذا أصل اعتمده العلماء رحمه الله، فينبغي الحذر من هذا الأمر وتنبيه الناس. انظر رحمك الله إلى أهل ميت إذا جاءهم المذكر فقال لهم إن الميت إذا مات يفتقر إلى الدعاء، فادعوا إلى لميتكم واستغفروا له وسامحوه في مظالمكم وابحثوا عن حقوق الناس عليه، وأخذ يوجههم إلى ما ينبغي أن يوجهوا له. هل هذا أفضل أم من يأتي ويجلس ويقول لهم هذا والله طيب، هذا والله في خير، هذا والله إن شاء الله إلى الجنة، والله جنازته كانت سريعة وأموره كانت ميسرة؟ تهوين هذه الأمور. ولذلك تجد عند الخلف من الاستخفاف بأمور الموت والموتى ما لا تجد عند السلف. فالنصيحة للعام ما أن يذكروا بالله وأن يخوفوا بالله. ولا عليك، البعض يقول انظروا كيف يأتي هذا ويخوفنا وكذا. يا أخي الدين يسر، أصبح كل شيء الدين يسر، ألا نذكر وألا نخوف؟ وهذا لا تفكر فيه. عليك أن تنصح لهم وأن تبين لهم أنه لن ينجو أحد من عقاب الله وعذاب الله إلا أن يرحمه الله برحمته الواسعة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. من يستطيع أن يزكي نفسه أنه يستطيع أن ينجو من كلاليب النار في الصراط علامة جهنم؟ لا يستطيع أحد. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم ارزقنا الخوف منك والخشية منك حتى نسلم ونغنم وأنت لا عز الأكرم. اللهم إن عليك حقوقا، إن لك علينا حقوقا عظيمة طالما ضيعناها وفرطنا فيها. اللهم إنا نرجو رحمتك، اللهم إنا نرجو رحمتك مهما زكينا ومهما كان منا من عمل، فكله بفضلك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تغرنا بما يقوله الناس فينا. اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ونجا بعلمه وعمله. سلمنا من النار وأعذنا من سبيل الفجار، وخذ بنواصينا إلى طريق الأخيار، واغفر ذنوبنا مغفرة الصفوة الأبرار. يا رحيم يا حليم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.